إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه يسعدني ويطيب لي أن نلتقي في هذا البيت من بيوت الله جل وعز، يذكر بعضنا بعضا لعل رحمة الله سبحانه وتعالى تغشانا ويكتبنا الله جل وعلا عنده. وإنه ليؤسفني أيضا أننا تأخرنا عليكم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. يقول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، لا أطيل عليكم في المشوار حتى ندخل إلى الموضوع، فنختصر، فالوقت قصير. إن هذا اللقاء يسعدني أن يكون الحديث فيه عن العلم والعلماء، فإن الله جل شأنه قد نوه بأهل العلم في هذه الآية السابقة في سورة الزمر: أمن هو قانت أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم وأهله لا يستوون هم وأهل الجهالة، فالعلماء مكانتهم في دين الإسلام عالية ومنزلتهم رفيعة وأقدارهم سامقة، ولا يعرف لهم فضلهم إلا من وفقه الله جل وعلا. وقد نوه الله سبحانه وتعالى بفضلهم في هذه الآية، ويكفيهم شرفا أن الله جل وعلا استشهد بهم فشركهم في الشهادة وقرنهم في الشهادة معه سبحانه وتعالى بشهادته على أعظم مشهود عليه، ألا وهو توحيده جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فرفع الله من مكانة العلماء في هذه الآية حيث استشهد بهم وقرنهم معه في الشهادة، وكفى به شهيدا سبحانه وتعالى. وعلامة على أعظم شيء يشهد عليه، ألا وهو توحيد الله جل وعلا، فشرك شهادتهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا كذلك أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم شهدوا كذلك أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، أنه هو العزيز الحكيم. فهذه مكانة عظيمة لأهل العلم، يعرفها من وفقه الله جل وعلا ورزقه تأملا وتدبرا لكتاب الله جل وعلا. وقد أخبر سبحانه وتعالى في آية أخرى أن الذين يخشونه حق خشيته ويخشونه الخشية الكاملة هم أهل العلم، أو الخشية الحقيقية هم أهل العلم، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الخشية الحقيقية التي تنبغي أن تكون لله جل وعلا، إنما يخشاه على الصورة التي أرادها، إنما يقوم بذلك العلماء. فهذه آيات أنزلها الله جل وعلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العلماء، والتنويه بمكانتهم ورفع منزلتهم وبيان عظيم قدرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعلهم وراثه، كما في حديث أبي الدرداء: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيكفيهم شرفا أنهم وراثوا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وماذا ورثوا؟ ورثوا كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبصرون بها من ضل، ويهدون بها من زاغ، ويرشدون بها من ضاع. فلله درهم، ولله درهم، ولله درهم. ما أعظم مكانتهم في دين الإسلام، وما أرفعها، وما أشرفها، وما أكرمها، وما أعلاها، وما أتقاها، وما أزكاها، وما أنقاها، وما أطيبها، وما أحسنها. هذه المكانة التي رفع الله سبحانه وتعالى شأنها ونوه بها في كتابه جل وعلا، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حينما قال: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، فالوارث يكتسب شرفه من مورثه الذي تركه، والعلماء اكتسبوا شرفهم من إرثهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه مكانة العلماء أنهم بهذه الصفة وبهذه المنزلة، فمن هم العلماء حقا؟ ومن هم الذين يحق للإنسان أن يصفهم بهذا الوصف. إن العلماء الذين يستحقون هذا هم الذين يقومون بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركته. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان داعية إلى الله جل وعلا على بصيرة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هؤلاء العلماء هم الذين يستحقون أن يطلق عليهم لفظ العلماء أو اسم العلماء، الذين يقومون بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله جل وعلا طيلة حياته على نور من ربه وعلى بينة من أمره. كان عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى طريق الخير وإلى طريق الهدى وإلى طريق الحق في كل أمورهم وفي كل شؤونهم. فكان يخصص أوقاتا للوعظ، وأوقاتا للفتيا، وأوقاتا لتعليم النساء، يزورهن، يذكرهن لما طلبنا منه ذلك، بل ويقتطع من خطبته أحيانا فيعلم النساء عليه الصلاة والسلام. فهو المربي والموجه والمعلم صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله يا عباد الله بالبيان هي الأصل، باللسان والبيان هي الأصل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأما الدعوة إلى الله بالسيف والسنان فبعد، رتبة ثانية. إذا اعترض المعترضون وشغب الشاغبون فوقفوا في وجه الدعوة وحدوا من مسيرتها وانتشارها، حين ذلك يشرع الجهاد. لأن أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالبيان مقدم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالسيف والسنان، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإنما شرعت مقاتلة الكفار ومجالدتهم، إنما شرع هذا الأمر لأجل تبليغ دعوة الله جل وعلا. فإن لم تعترض الدعوة فالأصل الدعوة إلى الله سبحانه باللسان والبيان. والعلماء هم الذين يقومون بهذه المهمة ويقومون بهذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة، لأنهم هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفيهم أن الله جل وعلا قد شرفهم وأخبر في الآيات السابقات أنهم لا يستوون مع غيرهم من أهل الجهل، لأن الجهال يتبعون الشهوات ويقعون في الشبهات من حيث يريدون الإحسان. حينما يقعون في الشبهات من حيث يريدون الإحسان فيقعون في خلافه. وأما أهل الشهوات فإنهم يتبعون شياطين الإنس والجن الذين يزينون لهم، ويضعف الإيمان في قلوبهم بسبب قلة خشيتهم من الله سبحانه وتعالى، وهذه الخشية تضعف بسبب قلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فلذلك كان أهل العلم أكثر الناس خشية لله جل وعلا، فهم وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من هم هؤلاء العلماء إذن؟ هم من أخذوا هذا العلم، علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. إذا أخذوا هذا فهم وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وسيتبين هذا الأمر في يوم ما وإن حاول أعداؤهم أن يصدوا الناس عنهم، وإن حاول أعداؤهم أن يغطوا عليهم، وإن حاول أعداؤهم أن يصرفوا العامة عنهم، إلا أن الله جل وعلا سيظهر أمرهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى، والناس يحتاجون إليهم. وقد بين عليه الصلاة والسلام مثلهم في هذا الحديث حينما قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لماذا التشبيه في هذا؟ الكوكب إذا أضاء فإنما يضيء حوله، أما البدر فيسطع نوره في الأرض فيستضيء به جميع الناس. هذه ناحية. والناحية الثانية: يرى ضوءه وجماله ونوره وزينته جميع المبصرين، يرون نور القمر وجماله وحسنه وزينه وبهاءه جميع المبصرين، بخلاف الكوكب فمن ضعف بصره ربما لا يراه، وإذا بعد ربما يغيب عن بعض المبصرين، أما القمر البدر يراه الجميع. فلهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر والعابد بالكوكب، لأن عبادة العابد لا تعدو نفسه، وعلم العالم يستفيد منه العالم نفسه ويفيد به غيره. فلذلك يكتسب البدر أو القمر جمالا في نفسه ويلقي بضوئه ونوره على الأرض ساطعا جميلا يهتدي به الناس ويرون حسنه وبهاءه فيتعجبون من ذلك. هذه حالة العالم مع العابد، فكيف به مع الجاهل أو العاصي عياذا بالله؟ إنه لا مقارنة، لا مقارنة بين أهل الجهالة وأهل العلم، وأهل العبادة وأهل العلم، لأن هذا نفعه مقتصر على نفسه، وذاك نفعه متعد إلى غيره، وهم وراث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن نور دعوته قد سطع وقد شرق وغرب، والذين أخذوه هم أهل العلم، العلم الشرعي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم إنما هو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، ولا أدري. فالآية المحكمة إنما يعرفها العالم، والسنة القائمة إنما يبينها العالم لأنه هو الذي يدريها، والفريضة العادلة إنما يبينها العالم، وبعد ذلك لا أدري. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه مكانة العلماء، وهؤلاء هم العلماء حقا، ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من الناس يزعم له أنه عالم أو يدعى له أنه عالم من أتباعه أو حاشيته أو محبيه أو مريديه أو غير ذلك، لكن إذا نزلت النوازل ووقعت المعضلات فإن الأمة تعرف حينئذ من هم العلماء، هم الذين يتصدون لهذه المعضلات وكشف الملمات ورفع النازلات من الحوادث الجاريات على عباد الله سبحانه وتعالى، فيميزون للناس بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب وبين السنة والبدعة وبين الشبهات وبين السنن المتبعات فيدعونهم ويذرونهم على جلية من أمرهم، فحينئذ يعود الناس إلى علمهم فينتفعون بهم ويتفقهون بسببهم في أمور دينهم ويعبدون ربهم جل وعلا على بصيرة. فمن فقد علم الكتاب والسنة كيف يتصدر لإفادة الأمة؟ إنه وإن تصدر لإفادتهم فإنما يتصدر لإفادتهم ربما في ناحية مخصوصة فقط، أما علماء الكتاب والسنة فإنما يفيدون الناس في الدنيا والآخرة، يرشدونهم إلى الحق والباطل والصواب والخطأ والحرام والحلال والسنة والبدعة، فيفعلون هذا في الدنيا ويجتنبون ذات، فيستفيدون من هذا في الآخرة حينما يفدون على ربهم جل وعلا وقد أخذوا بأمره واجتنبوا نهيه سبحانه وتعالى. وقد زكى الله جل وعلا هؤلاء العلماء حينما أوجب علينا أن نسألهم، كما قال بعض السلف إن الله سبحانه لم يوجب علينا سؤال هؤلاء العلماء إلا وهم أهل لأن يسألوا، فهذه تزكية لهم حيث قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أمر الله جل وعلا أن نسأل أهل الذكر، أهل العلم، أهل السنن، أهل الأخبار، أهل الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هم العلماء أيضا؟ إن العلماء الحقيقيين هم الذين يربون الناس على طاعة الله جل وعلا وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة، ومن عداهما فكل يؤخذ من قوله ويترك. هذه صفة من صفات العلماء الذين يستحق الواحد منهم أن يوصف بأنه عالم، كما أن طريقة هؤلاء العلماء أو من صفات هؤلاء العلماء أنهم يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، فيبدأون بهم ويتدرجون بهم حتى ينتهوا بهم إلى العلم الذي يراد من هؤلاء الدارسين على أيديهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما عن الرباني، العلماء الربانيين هم الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، فإذا جاءك المدرس العارف بطرائق التدريس فإنه يبدأ معك بصغار العلم قبل كباره، فأولا يبدأ بتعليم ما يجب لله جل وعلا على عبيده، فيعلمهم توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ويعلمهم توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد أي توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، فيؤسس عندهم هذا، ثم يعلمهم بعد ذلك ضرورات الدين وأركان الدين ومهمات الدين، ثم بعد ذلك يترقى بهم شيئا فشيئا في سبيل وسلم العلم حتى يصل بهم إلى درجة تقر بها عينه. فهؤلاء هم العلماء الحقيقيون الذين يبدأون بالناس من هذه الرتبة وينتهون بهم إلى الرتبة التي يخرجونهم منها وهم قد حذقوا وقد ألموا بكثير من أمور العلم الشرعي الذي يجب عليهم أن يلموا به حتى يخلفوا هؤلاء العلماء إذا ما هم أفضوا إلى الله وساروا إلى الدار الآخرة. هؤلاء هم العلماء. إذا كانت هذه حالهم وهذه أوصافهم وأنهم ربانيون وهم الذين يعلمون بصغار العلم أو يربون الناس على صغار العلم قبل كباره ويؤدبونهم على هذا، فماذا يجب لهؤلاء العلماء الفضلاء علينا؟ إن الواجب لهؤلاء العلماء علينا نحن معاشر طلبة العلم وعامة المسلمين، أولا احترامهم وتقديرهم وإكبارهم وإجلالهم، ليس تقديسا لا، ولكن احتراما وتقديرا لهم بسبب ما حووه بين جنوبهم من هذا العلم الشريف، هذا العلم المطهر من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول يجب علينا احترام العلماء، وما أكثر المخالفة لهذا الأمر الأول في الساحة اليوم، فتجد الطعن والتنقص والرمي لعلماء الشريعة بخفة الدين، وتارة تجد الرمي لعلماء الشريعة وحملة الكتاب والسنة وحماة العقيدة تجد الرمي لهم بالمداهنة في دين الله جل وعلا، ومرة ثالثة تجد الطعن في حملة الشريعة الغراء بأنهم لا يفقهون الواقع، وأخرى تجد الطعن في هؤلاء العلماء الأخيار بأنهم متزلفون إلى الحكام ونحو ذلك. وما هذه يا إخوتاه إلا أحابيل شيطانية وطرائق خبيثة لبس بها من لبس على السذج من الناس، وقصده من هذا شعر أو سيق، القصد من هذا إسقاط هؤلاء العلماء وإزالة هيبتهم من قلوب الناس والعمل على إضعاف ثقة الناس بهم. فإذا سقطت ثقة الناس بحملة العلم بالعلماء فسقوطها بغيرهم من باب أولى وأولى. فالأول يا عباد الله مما يجب لهؤلاء العلماء علينا احترامهم وتقديرهم والإشادة بفضلهم والثناء عليهم كما أثنى الله جل وعلا عليهم، فإن الله وصفهم بأنهم هم الذين يخشونه حق خشيته، ووصفهم بأنهم الذين أو أمرهم بأن يكونوا ربانيين، وهم الذين امتثلوا هذا فقاموا بتربية الناس، وأعلى الله سبحانه وتعالى من شأنهم حينما قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وأخبر سبحانه وتعالى عنهم بأنهم هم الذين يقومون الليل ويقومون قانتين لله جل وعلا يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهذه كلها صفات مدح من الله سبحانه وتعالى وإجلال وإكبار وتبجيل لهؤلاء العلماء. فأين نحن في موقفنا من كتاب ربنا سبحانه مع هؤلاء العلماء؟ إن الوقيعة في العلماء والطعن فيهم لإسقاطهم إنها والله خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والنبي عليه الصلاة والسلام قد عدلهم كما في كامل بن عدي وفي الجامع للخطيب وفي جامع بيان العلم لابن عبد البر، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا العلم، العلم الشرعي، إنما يحمله من كل خلف، من كل جيل عدوله، يعني عدول ذلك الجيل، لأنه شرع الله المطهر، فلا يمكن أن يدنس ويعطاه من لا يستحقه، كما قال القائل: شكيت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالله قد شرف كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون في من لا يستحق، أو بين جنبي من لا يستحق القيام بهما، فلا بد من احترام من أثنى الله عليه وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاه وعدله وبين أن مكانته كمكانة القمر في جماله ونوره وضوئه وبهائه وحسنه. هذا الأمر الأول الذي يجب لهم علينا. الأمر الثاني يجب لهؤلاء العلماء الأخيار الذين مرت صفاتهم، يجب لهم علينا أن نقوم في وجه من يقع فيهم، لأن هذا افتيات على حملة الشريعة، والافتيات على حملة الشريعة يضعف الشريعة ويسقطها من قلوب الناس. فإذا سقطت الشريعة صار الناس كالأنعام لا يثقون بعالم، وإذا لم يثقوا بالعالم فطالب العلم من باب أولى وأحرى، وحينئذ تضيع السنن وتذهب الأحكام ويظهر الجهال، وإذا ظهر الجهال فقل على المجتمع السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وإنه سيكون، إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا يقبضه من صدور الناس، في لفظ من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا بوفاتهم، فكيف في حال حياتهم وصرف الناس عنهم والتهوين من شأنهم والتقليل من حال الشريعة؟ إن هذا جرم عظيم، يجب على من سمعه أن يقف في وجه المتكلم في أعراض هؤلاء العلماء الأئمة العدول الأخيار لله سبحانه وتعالى احتسابا، فيذب عن عرض هؤلاء أو عن أعراض هؤلاء، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويحتسب الأجر، وليعلم أنه سينال منه إن تكلم وقام بذلك، فليصبر على ما يلحقه في هذا، فإنه من ذب عن عرض أخيه في مغيبه باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فكيف إذا كان المذبوب عنه إمام من أئمة المسلمين، عالم من علماء الشريعة، يصدر الناس عن قوله وفتواه، وتستفيد الأمة بعلمه وتوجيهه، فيعيشون في سعادة وخير. إن هؤلاء إنما يريدون أن ينفروا الناس عن هؤلاء العلماء ليتخذوهم هم فيما بعد مراجع لهم يرجعون إليهم، فينشرون فيهم الجهل، فيفتونهم بغير علم، فيضلونهم أنفسهم ويضلون غيرهم كثيرا عن سواء السبيل. فإنه يجب كما ذكرت على من يرى، من يتسم بهذا، أن يقوم لله جل وعلا محتسبا، فيذب عن أعراض حملة الشريعة علماء الإسلام وأئمة الدين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: إنه يجب علينا نحن عامة المسلمين وطلبة العلم خاصة أن نشيد بذكر هؤلاء. في كل مجلس ينال فيه منهم وتذكر محاسنهم ومآثرهم على رؤوس الملأ حتى يقطع الله سبحانه وتعالى ألسنة المتطاولين ويظهر مكانة أهل الحق والعدل القائمين بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا ثالثا. ورابعا، يجب علينا أن نستفيد من هؤلاء العلماء، فإنهم اليوم متوافرون وغدا ينقصون وبعد غد وبعد غد، وربما يفوت عليك من تتمنى في يوم من الأيام أن لو جلست عليه ساعة واحدة فسمعت منه وحظيت بشرف السماع والنقل عنه. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فسر بعض السلف هذه الآية بأن نقص الأرض من أطرافها أن ذلك بذهاب العلماء، فإذا كان الأمر هكذا فكيف يغفل عن هؤلاء العلماء مع توافرهم ويذهل عنهم وينصرف عنهم إلى غيرهم ممن لا يستحقون، أو إن كانوا يستحقون إنما هم في منزلة المفضول مع الفاضل. يجب لهؤلاء العلماء الذين هذا وصفهم وشأنهم علينا نحن عامة المسلمين وطلبة العلم خاصة، وأخص طلبة العلم لأن الانتشار لهذه الأمور بينهم أكثر والله من عامة المسلمين. فالعوام في كثير منهم تجد الاحترام، وللأسف تجد بين بعض طلبة العلم ينتشر خلاف ذلك. أقول مما يجب لهؤلاء العلماء علينا، يجب لهم علينا إحسان الظن بهم، إحسان الظن بهؤلاء العلماء، وإحسان الظن واجب علينا نحن عامة المسلمين وطلبة العلم خاصة. وقد كان أسلافنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على هذا المنهج، فقد جاء بعض من جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: كيف ترضى بأبي بكر عليك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فلم يرضى للدين لإمامة المسلمين في الصلاة إلا أبا بكر. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكيف يرضاه لنا في الصلاة ولا نأمنه على الشاء والبعير؟ فأقول: كيف ترضى بفتوى هؤلاء العلماء في إعادة زوجتك إن طلقت، وقسمة التركة إن صعبت، وأمر الصلاة إن دقت، والزكاة والحج والصيام والحيض والنفاس وكل ما يتعلق بأحكام الدين؟ كيف تقبل وتأمن هؤلاء العلماء يفتونك في دينك، وإذا جاءت الفتوى إليك عنهم في دنياك أسأت بهم الظن، لا سيما إذا جاءت مخالفة لرغبتك أو لشهوتك أو لتوجهك؟ سبحان الله. إذن فإساءة الظن ليست منطلقة من منطلق صحيح قائم على ميزان شرعي، لا، وإنما منشأها هنا من هوى، وهذا أمر إذا نشأ وتأصل في قلب فنسأل الله العافية والسلامة، قل أن يخرج إلا أن يمن الله جل وعز على صاحبه أو من ابتلاه به بالهداية فيخلصه منه. وقد رأيتم في أحداث الخليج وما جرى علينا نحن المسلمين في هذه المنطقة، لا أقصد الكويت خاصة ولكن المملكة قبل الكويت كيف تم ما تم علينا نحن معاشر المسلمين من أهل المملكة وإخواننا من الكويت، كيف تمت علينا الأحوال ومرت الأيام ونحن نسمع الفتوى تلو الفتوى من أئمة الإسلام الذين هم بين ظهرانينا، ونسأل الله أن يمتع بوجودهم. كيف عرفوا وكيف أفتوا وكيف نظروا في العواقب وكيف نظروا في المصالح وكيف نظروا في المفاسد، وما الذي ترتب في المفاسد أو من المفاسد على استقدام القوات، وما الذي ترتب من المفاسد على عدم استقدام القوات. المفاسد والمصالح إنما يعرفها أهل العقل والعلم، فينظرون إلى مصلحة الدين والدنيا معا. فلما جاءت هذه النظرة من هؤلاء العلماء كانت فتواهم موفقة مسددة، فنفع الله بها البلاد والعباد، ورفع الله بها الشر، ودفع بها الشر الكثير، وجلب بها الخير الكثير، وأعاد الحق لأهل الحق، وأعاد أهل الحق إلى حقهم وبلدهم ووطنهم. وعرفتم ما عرفتم من مواقف المخالفين لهم الذين لم ينطلقوا من منطلق شرعي صحيح، وإنما انطلقوا من ساءة الظن بهؤلاء العلماء حينما رموهم عن قوس واحدة بالمجاملة والمداهنة وخفة الدين وتسلط الحاكمين عليهم والتوقيعات ونحو ذلك إلى غير ذلك. فأكذبهم الله وأظهر سوء نواياهم وخبث طواياهم وفضحهم وأشهر جهلهم، فعرفهم العام قبل الخاص. وهذه نصرة من الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولحملة شريعته ولحماة طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب يا عباد الله علينا جميعا أن نحسن الظن بأهل العلم، وإذا ما جاءك القول عنهم ورأيت أنت أنه على خلاف ما هو الصواب، فاعلم أنك إن نظرت من ناحية فإنما يصدرون ما يصدرون، وقد نظروا إلى الأمر من نواح عدة وزوايا متعددة، فرجحوا ما رجحوا وأنت لا تعلم الخفايا ولا تعلم ما في الزوايا ولا تعلم ما وراء كلامهم الذي صدروا عنه. فإنهم إنما يصدرون عن علم وإنما يقفون عن بصر، لأنهم على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمهم الأول هو نصرة الحق ونصرة الدين ورفع الملة وإظهارها عالية في كل زمان ومكان. الكلام على حملة الشريعة، علماء الشريعة حقا، أما المنتسبين والمدعين فهذا شيء آخر ليس هذا مكان الكلام فيهم. فهذا مما يجب لعلمائنا يا إخوتي علينا، يجب لهم علينا أن نحسن الظن بهم، وإحسان الظن بالعلماء خيره عظيم ونفعه عظيم. لماذا؟ لأنه يورث الطمأنينة في قلوبنا أنهم ما يصدرون إلا وقد اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يقولون وفيما يذرون وفيما يتركون. فهذا هو من الواجب لهؤلاء العلماء علينا، كما أن من الواجب لهؤلاء العلماء علينا إن حصل وتمكن أن نزورهم فنلتقي بهم ونراهم على الحقيقة. لماذا؟ لأن رؤيتهم على الحقيقة ترفع كثيرا مما يغرس في الأذهان مما هو على خلاف الحقيقة. أقول إن حصل واستطاع الإنسان أن يرى هؤلاء العلماء ويزورهم فإن لهم علينا الحق في ذلك، لهم علينا أن نزورهم وأن نقوم بالزيارة لهم في الله سبحانه وتعالى، لا نبتغي من وراء ذلك دينارا ولا درهما. فإنهم هؤلاء العلماء إذا ما نظرت حقيقة تجد أن الدين عليهم أكثر مما هو لهم، مع الاتهام لهم دائما بأنهم وأنهم وأنهم. وأما رميهم بأنهم يتظاهرون أو استراحوا إلى الدنيا أو نحو ذلك فالأمر أمر إباحة ولله الحمد. فمنهم من يؤثر الزهد ولا شيء، ومنهم من يؤثر أن يأخذ بما أحل الله له. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذا الأمر أمر مباح لا يعابون به إذا ما أخذوا. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على طبقات، منهم الفقير من أهل الصفة، ومنهم من يجهز جيش العسرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى ولم يشبع 3 ليال من خبز بر أو من شعير. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الله جل وعلا عليهم بالخيرات والأرزاق حتى إنه ليبكي ويظن أن هذا من عاجل الأجر له في الدنيا. فالحاصل إن ما بسط الله سبحانه وتعالى على بعض أهل العلم من الدنيا أو من الخير فتوسعوا، فإنما هو من أمور المباحات، بل وربما وجدت آحادا من الناس لا في العين ولا في النفير أعظم منهم دنيا. فالأمر ليس بعيب ولا شين، وإنما الشين الحرمة والحلة والحل. فإذا رأيتهم يرتكبون محرما هكذا هنا تعيب. وحاشا هؤلاء العلماء، لا ندعي لهم العصمة لا، لكن نقول إنهم إنما يقدمون على ما يقدمون عليه وقد اتقوا الله جل وعلا فيه. أنا لا أبرئ، هناك صنف من علماء السوء ينتسب إلى الدين فيسيء إلى العلم، فيسيء إلى حملة الشريعة وإلى علماء الإسلام. هؤلاء شأنهم آخر، لا أقول له لا يوجد، يوجد، لكن يجب على الإنسان أن يعرف صاحب الخير وصاحب الشر، وأن يعرف المحق ويعرف المبطل. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من المحبين لأهل العلم وحملة الشريعة والذابين والمدافعين عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما تقدم وعلى ما تفضل به. طبعا إن شاء الله تكون الأسئلة بعد الصلاة، لكن هناك خاص أو سؤال يريد أن تعطي ترجمة الشيخ.
هذا وقت آخر. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا يفوتني أن أذكر وقد نسيت إن مما ينبغي وهو من حقوق هؤلاء العلماء علينا الدعاء لهم والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذلك بأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يدلهم على الحق ويهديهم إليه حتى يرشدوا إليه غيرهم، فإن هذا أيضا مما لهم علينا من الحقوق الدعاء، لأنهم من ولاة الأمر الذين نوه الله سبحانه وتعالى بطاعتهم في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على أحد التفسيرين في الآية، لأن أولي الأمر هم العلماء والأمراء ولا تعارض بينهما، فإن العلماء يأمرون بأمر الله جل وعلا، فينبغي لهم علينا أو من حقوقهم علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالتوفيق والسداد والهداية، وأن يمدهم الله جل وعلا بعونه، وأن يبصرهم وأن يشرح صدورهم وأن يعينهم ونحو ذلك، وألا نفتر من هذا، فإن فيه خيرا عظيما وإن نفعه يعود عليهم وعلى غيرهم من المسلمين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. طبعا الأسئلة كثيرة، وبعضها متشابه وبعضها يعني تختلف، وبعضها متكررة يعني سبق وأن الشيخ سؤل عنها يعني في محاضراته. السؤال الأول يقول: من هم العلماء الذين تشير إليهم؟
الذين نشير إليهم هم من عرفوا بالإمامة في دين الله جل وعلا، والتصدي للفتيا ونفع الناس ورجوع الناس إليهم في مشارق الأرض ومغاربها في أمور دينهم، هؤلاء هم الذين نقصدهم. الظاهرون منهم بالوصف الذي ذكرت، ومن كان على شاكلتهم ممن لا نعلمه والله به عالم في أي قطر كان، الذين يقومون بتفصيل الناس ودعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا ونصرته والاستقامة عليه والذب عنه ونصرة أهله والدفاع عنهم وتقلد مهام الفتيا وإرشاد الناس، هؤلاء هم الذين نقصدهم كعلمائنا في البلاد السعودية أئمة الدعوة النجدية، فهم مرجع عامة المسلمين، ولا أقول كل المسلمين لكن عامة أو كثير من الناس يرجعون إليهم لما لهم من النفع العظيم ولما هو منشور عنهم من الفتاوى ومن الكتب أو من خلال الإذاعات وما ينقل عنهم في الأشرطة من الدروس والشروح لهذه الكتب ونحو ذلك. فهؤلاء العلماء ومن كان على شاكلتهم في أي قطر كانوا كعلماء الحديث في البلاد الهندية ونحوهم، الشيخ ناصر في الشام ونحو هؤلاء العلماء، وإنما هؤلاء الذين ذكرتهم إنما هم مثل يحتذى. سماحة والدنا وشيخنا وإمامنا العلامة عبد العزيز بن باز وإخوته من أهل العلم في البلاد السعودية، والشيخ ناصر في الشام، والمبارك فوري أهل الحديث في البلاد الهندية، ومن كان على هذا النهج الصحيح، منهج السلفي الصحيح، اتباع الأثر، اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، هؤلاء هم العلماء الذين أقصدهم.
يسأل سائل يقول: ما هي مميزات العالم السلفي؟
هذه قد تكلمنا عنها في محاضرات سابقة. نعم.
يسأل يقول: قال صاحب الأصول الثلاثة رحمه الله في أول كتاب، في كتاب اعلم رحمك الله، ولم يقل اعرف أو افهم، لماذا؟
قوله رحمه الله اعلم رحمك الله، العلم والمعرفة تارة يتوافقان وتارة ينفرد كل واحد منهما بمعنى، فالشيخ رحمه الله تعالى قال اعلم رحمك الله اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الشيخ رحمه الله حرص في هذا أن يمشي على طريق الكتاب، وهو طريق أئمة الإسلام، حينما قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولأن العلم قد يحفظ الإنسان الشيء ولا يعرف معناه في أول وهلة، فإذا علمه تفقه بعد ذلك فيه. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد متابعة الكتاب والسنة في هذا اللفظ، ولأن العلم رتبة متقدمة، فقد يحفظ الإنسان الشيء ولا يحيط بمعناه تماما، فيتقدم فيعرف ما أريد من ذلك الذي حفظ. ولهذا تبدأ تجد في التلقين يلقن الصغار هذه الأصول وربما ما يحيط بها تماما وما يفهم معناها كما لو تقدم في السن وبلغ إلى كذا وإلى كذا. فهذه الكتب كانت للتلقين في الابتداء، فيعلم الإنسان يستقر في قرارة نفسه هذا الأمر وأن هذا هو الحق، وإن لم يعرف معناها الآن تماما على الوجه الذي ينبغي. نعم.
يسأل سائل يقول: إذا كان لم يوجد في المنطقة أو البلد،
لأن أيضا المعرفة إنما تحصل بعد العلم، بعد الحفظ، بعد الاطلاع. معرفة فرع بعد أن تعلم هذا مما يتكون، أولا تعلم ماهية هذا الشيء، بعد ذلك تحصل لك المعرفة بجميع أجزائه وتفصيلاته. فالمعرفة جزء شيء حاصل بعد أن تعلم بالتفاصيل. نعم.
يسأل سؤال يقول إذا كان لم يوجد في المنطقة أو البلد من لا يجيد العلم، من لا يجيد علم معين إلا مبتدع لكنه لا يدعو لبدعته، فما حكم أخذ العلم عنه؟
هذا الكلام غالبا في غير العلوم الشرعية. أما العلوم الشرعية ولله الحمد فما يقوم بها إلا أهل السنة، خصوصا في هذه الآونة وفي كثير من بلادنا في هذه الآونة العلوم الشرعية ما يقوم بها إلا أهل السنة، وأما أهل البدعة فإنهم ينصرفون عنها وربما يأخذون شيئا منها ولكن لا يأخذون الأصول، ما يبدأون بالأصول. فمثلا تجد بعض أهل البدعة يبدأ بفقه أو يبدأ بتفسير ولكن العقيدة ما يحوم حولها، ما يأتي إليها، لأنها إذا دخل فيها تكشفه تفضحه. فإذا لم يوجد في المنطقة إلا مبتدع يجيد ذلك العلم، ولنضرب مثال يكون علم اللغة العربية مثلا وأنت محتاج إليه وما يوجد إلا مبتدع مثل أشعري، معتزلي، جهمي، لأن هؤلاء بضاعتهم يدخلون دائما من باب اللغة، وتريد أن تدرس عليه نقول لا مانع، لكن بشرط أنه ما يلبس عليك. إذا كنت عارف بالعقيدة ادرس عليه بشرط أنه ما يوجد غيره، وأنت لا تستطيع أن ترحل إلى من هو على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ما تستطيع الذهاب إليه وما يوجد إلا هذا الذي يقوم بهذا العلم، فلا بأس من أن تأخذ عنه، لكن بشرط أن تكون عالما وعارفا بشبه هذا الرجل وبدعه حتى لا يضلك ويحرفك. وبعضهم يقول بشرط أن لا يكون داعية، فإن كان داعية فلا تقرب إليه، لأنه لا يفتر أن يدعوك وأن يلبس عليك، فإذا كان الأمر كذلك فاحذره، وإن أمنت وكنت صاحب معرفة فلا بأس، وإن كنت الذي أحبه لنفسي أحبه لك أيها الأخ لا تقربن هذا أبدا، والله ييسر لك السبيل، واكتفي بأشرطة تسمعها في ذلك الفن تنقل إليك، والله جل وعلا سيرزقك بإذنه جل وعلا.
يقول سائل يا شيخ الحجر الشرعي على إطلاقه كل من ابتدع يهجر أم له ضوابط؟ وهل الهجر لأهل البدع فقط أم البدع والمعاصي؟
هذا السؤال يتكرر، والهجر طريقة شرعية صحيحة سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والهجر للمبتدع وللعاصي صاحب المعصية أيضا، وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا بفسق وماضي الفسق إن لم يجددي، يقول ابن عبد القوي الحنبلي رحمه الله في داليته. فالحاصل هجر المبتدع هذا ديانة مضت عليها الأسلاف، أئمة الإسلام، أئمة الدين، أئمة الهدى، وأخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة أصحاب النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة، وهجر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبعض معلومة، كما حصل من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما هجر ابنه حينما حدث عليهم بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال لا والله لم نعهن، بلال ابنه ابن عبد الله بن عمر قال والله لم نعهن، لا يتخذ المساجد دخلا، يعني يدخلون علينا ويتحججون أنهم يروحون للمساجد وهم ليسوا كذلك، أو يحصل علينا ما يحصل بسبب خروجهم للمساجد. فغضب عبد الله بن عمر وقال حدثك بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله إن منعهن، والله لا أكلمك أبدا. بل يقول راوي قال يقول فسبه سبا ما سمع ابن عمر سب مثله قط. سبب ماذا؟ سبع اعتراضه على السنة ومخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وإن كان بلال والله لا يظن به هذا، ومع هذا شدد عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هذا التشديد. فكيف بالمخالف في العقيدة؟ هذا أمر معلوم، هجران أهل البدع ديانة، وكل من أظهر بدعة في دين الإسلام وأحدث بدعة في دين الإسلام ودعا إليها ولم يرجع فإنه يهجر، فإنه يهجر. عاد مسألة الهجر هل تكون واجبة وممن تكون، هذه محل تفصيل. فإن كان هجر الكبير له والعالم صاحب المكانة ينفع ويؤدبه ويردعه فيجب عليه أن يهجره، وإن كان عدم الهجر له والاستمرار معه في المناصحة له من شخص معين، من شخص معين أعلم منه أعلى منه يقبل هو منه، كان الهجر معه لا ينفع، لا بد استمرار النصح معه، فلا بأس بذلك. وإن كان الأصل عن السلف هو الهجر، وأما التقرب إليه بدعوة أنك تدعوه أو نحو ذلك هذا كلام على خلاف منهج السلف. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. فكم من شخص أراد ألا يأخذ بالهجر من أجل المصلحة التي يراها هو، فقارب مبتدعا فصار مثله. يحكى عن عمران بن حطان أنه تزوج امرأة خارجية ولم يكن قبل خارجيا على مذهب الخوارج، تزوجها ليهديها فأصبح بعد ذلك مثلها خارجي، فقال مقالته، وهذا معروف. فالحاصل من يأمن على نفسه؟ الهجر هو الأصل في هذا عند أئمة الإسلام، وكتب العقائد والله الحمد مبينة لذلك. فينبغي للأخ أن يعرف هذا. وقضية الهجر قضية الآن نجد من يدعو الناس إلى إهمالها، بل ويقول إنه ما وجد عليها دليلا صحيحا أو ما وجد عليها دليلا واحدا يدل على الهجر. وهذا إما أن يكون يعني مكابر، وإما أن يكون جاهل، واحد من الاثنين. إذا كنت أنت ما تعلم فافتح كتاب اللالكائي تجد، افتح كتاب البخاري تجد، افتح كتاب الدارمي تجد، افتح كتاب أبو داود سنن أبي داود تجد. إذا كنت ما تعلم نعم طيب نحن معك ما تعلم، لكن تعلم. الآن نقول لك اذهب الكتاب الفلاني تعلم، إنما العلم بالتعلم. فالآن هذه السنة وهذا الحصن الحصين هجر أهل البدع حتى تسلم لنا عقائدنا صافية نقية، هذا الآن يحاول يدق فيه من كل جانب. المطارق مطارق أهل البدع والأهواء تضرب في هذا الحصن الحصين وفي هذا السياج، تريد إسقاطه لتدخل علينا. فهجر المبتدع ديانة معلومة، لابد أن يعلم أنه على خطأ. وإذا خالطته وعاشرته متى يعلم أنه على خطأ؟ متى يعلم أنه على بدعة؟ كيف يرجع؟ لابد من هذا الأمر. نعم.
سائل يقول يا شيخ هل الرد على المخالف من أصول الإسلام وما الدليل؟
هذا قد أجبت عنه وقلت أن الرد على المخالف من أصول الإسلام، لأن دين الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يجامل به الناس. والناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخطئون، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال مالك، واشتهر ذلك عنه وقبله أهل العلم وكلهم تلقوا هذه المقالة عن مالك رحمه الله تعالى، فصارت كأنها إجماع، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالرد على المخالف إنما هو لحماية الإسلام وللذب عن شريعة الإسلام، ولأن الشريعة لها موافقون ولها مخالفون، وفيها مجتهدون يقعون في الخطأ اجتهادا، فالمخالفون هؤلاء شأنهم شأن آخر. الأعداء أعداء الإسلام من يهود ونصارى وما يلحقونه بالدين من شبه، هؤلاء لهم شأن. أتباع الإسلام منهم من يخطئ عن اجتهاد فيما يتعلق بالأمور العملية الفقهية، ومع ذلك أئمة الإسلام ردوا عليه وبينوا له، فكيف بالعقدية؟ العقدية كتب أئمة الإسلام ولله الحمد متوافرة طافحة بالردود على أهل البدع والأهواء، بل لو نظرت في جل كتب العقيدة عند أئمة الإسلام تجد إن لم تكن ردا مستقلا فلا تخلو من تبويب في الرد على بعض الفرق من جهلية ومعتزلة وخوارج ومرجئة وجبرية، إن لم يكن الرد استقلالا على بدعة معينة وعلى أهل بدعة معينين فيكون ضمنا. الرد على الجهمية للدارمي، الرد على الجهمية للبخاري، الرد على الجهمية للإمام أحمد، هؤلاء كلهم ما يعرفون أصول الإسلام، ما يعرفون فقه الدعوة، هكذا بس طلعوا. هذه أصول عند أئمة أهل السنة، حمى الله بها العقيدة وصان بها الملة وأظهر أهل السنة وقمع أهل البدعة. فالرد على المخالف إذا كان في الأمور الفقهية تجدون ردود ومسائل مكتوبة في هذا قائمة، كتب قائمة، فكيف بالأمور العقدية؟ كتب فيها ذكرتها لكم، رد على الجهمية الأحمد، رد على الجهمية للدارمي، رد على الجهمية البخاري، خلق أفعال العباد، السنة لعبد الله كذلك، الرد على بشر المريسي، الرد 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 إلى آخره، فالردود رد على الجهمية والزناد لابن مندة وهكذا. فهذه طريقة الأسلاف، والكتب المدونة في هذا مشهورة، وفي الكتب مكتبات ولله الحمد معلومة ومنشورة. هذا ما يخالف نقرأ، يقول لماذا أنتم يا أهل المدينة دائما تتكلمون في العلماء والدعاة؟ أحسد هو؟ اتقوا الله. إذن هذا ليس استفهام، أولا أنا أجيب من آخر السؤال، وأنا يعني أتعمد إذا جاء مثل هذه الأسئلة أن أقرأ حتى يسمع إخوتي، ونقرأ من آخر السؤال. يقول أحسدا هو؟ اتقوا الله. إذن فأنت ما تستفهم الآن، وإنما تقرر، تقر بأن هذا حسد، وهذا الله يتولاك فيه، وسيجمع الجميع بين يديه حفاة عراة غرلا بهما يوم لا يأتي عليك شهيد إلا من نفسك إلا ججت في الجدال، فأعد جوابا لذلك اليوم. هذه ناحية. وأما الناحية الثانية، أنتم يا أهل المدينة تتكلمون في العلماء، أنا أقول هات عالم اشتكى إليك تكلمنا فيه. هذه واحدة. والثانية، إن كان من تشير أنت إليه بأنه عالم وداعية فالذين تكلموا فيهم ربما إذا لم يكن مبالغين ربما يكونون لبعض هؤلاء الدعاة أجدادا في السن، جدود في السن لهم، ولكن إذا خفي على الإنسان الحقائق أو خفيت عليه الحقائق فإنه يأتي بما يستهجنه العقلاء. نعم. لا لا بأس، إذا في مثل هذا اقرأ خلى الإخوان يعرفون. أنا كنت في الدمام فجاءني سؤال عن علماء السلطان، هل هم موجودون حقا واذكر لنا صفاتهم حتى نحذرهم، فكبر على الأخ جزاه الله خير، فقلت هذا أنا أقرأه، وأنا أعلم أن الذي كتب ما يعرف ما هم علماء السلطان، وإيش معنى علماء السلطان عند العلماء ما يعرفه، لكن بين له إيش معنى علماء السلطان، ثم بعد ذلك اهجم عليه بسلاحه وأرده تحت الحضيض الداني. نعم لا بأس.
سائل يقول يا شيخ، المفكرين مثل سيد قطب رحمه الله وحسن البنا والتلمساني والمودودي ومصطفى السباعي من العلماء، وإن لم يكونوا علماء أعطنا دليلك.
أما هذا السؤال، حسن البنا ليس بعالم، أولا الدين ليس بالفكر، الدين ليس بالفكر، جاءوا إلى عبد الله بن مسعود فقال لا تحدثون إلا بالقرآن، فقال إن الله يقول في القرآن أقيموا الصلاة، أتجد في الصلاة في القرآن أنك تصلي الظهر أربعة وتصلي العصر أربعة والمغرب ثلاثا وتجهر في اثنتين وتسر إلى آخر الحديث، ثم قال خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبيكم، فإنكم إن لم تأخذوا تفعلوا ذلك تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم ضللتم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ: معنى الفقه في الدين دلالة المنطوق أن ظاهرة، ودلالة المفهوم أن من لم يتعلم أمور دينه ويعرف أحكام الحلال والحرام فإنه ينطبق عليه أن الله ما أراد به خيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من علامات الخير بالإنسان أن يفقهه الله في دين الله جل وعلا. فالدين نصوص منقولة إلينا في الكتاب والسنة وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم المفسرة لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. أما التفكير فالتفكير يكون في شيء ما هو موجود توجده، هذا هو التفكير. المفكر هو الذي يخلو بنفسه ليخترع لك شيئا يتحفك به لا تعلمه، هذا هو المفكر. وهذا يجب عند الغرب لأنهم لا دين لهم، أديانهم محرفة، كل يوم تأتيهم فكرة. أما نحن المسلمين فنحن مطالبون بأن نتبع كتاب الله وسنة رسوله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسيد قطب ليس بعالم، هو بنفسه ما ذكر عن نفسه في سطر واحد النفس طلب العلم الشرعي، لكن ذكر عن نفسه أبا الشرك أيها السائل أنه لما زار أمريكا ما ترك ناديا كنسيا إلا وانخرط في عضويته، من كاليفورنيا شرقا إلى مدرفين غربا. فتعال عندي أعطيك إن شاء الله تعالى من كتابات سيد قطب، ولك علي أن أعطيك من كتبه هذه. وهذا مجنون سيد قطب عبد الفتاح الخالدي في رسالته الدكتوراه في جامعة الإمام سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد ذكر هذا عنه وهو في معرض المدح والثناء عليه. فهنيئا لك أيها الأخ بسيد قطب. شفت ما ترك، يقول: ما تركت ناديا كنسيا إلا انخرطت في عضويته. شف نوادي النصارى انخرط في عضويتها، هذا الكلام ما هو أنا أقوله، ربما أنتم تستكثرونه، هذا يقول سيد قطب. سيد قطب يقوله، وسيد قطب يطعن في الصحابة وما تراجع عن طعنه أبدا. ومجلة الرسالة المصرية القديمة ومجلة المسلمون القديمة موجودة عندي مصورة، ردود الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه وانتصاره لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذف بعض الأشياء من العدالة، وأما وقوعه في معاوية وعثمان فلم يرجع عنه. وهذا الأخ يتفضل معي ممكن يزورني هنا في إيش منطقتكم يا أخوان؟ أخ فلاح إيش منطقتكم؟ الفحيحيل. يتفضل معي إلى الفحيحيل فأريه مكابرة سيد قطب وعدم رجوعه عن طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا له بسيد قطب حينئذ، وليأخذ الجمل بما حمل. هذا سيد قطب. أما حسن البنا فالرجل يقول إنه صوفي وإنه حصافي في مذكراته، ما أنا أقوله، في مذكراته أنه صوفي حصافي، ويقول بالتفويض في أسماء الله جل وعلا، ويخبر أنه كان يمشي 4 ساعات إلى قبر السيد سنجر في عزبة النوام، يروح يمشي على رجوله. قبولي وصوفي وحصافي ومفوض ما أقوله أنا، تعال وإن أظن الكويت عندك موجود. شوف هذا الأخ ويريد التصريح يأخذ الآن مني، ويمكن التصريح أحيانا ما يصلح للبعض، ولكن هذا سؤال جاء فليأخذه. وأما التلمساني فهو قبوري، فهنئا لك بالتلمساني إن كنت لا تعلمه، فأنا أرشدك إلى كتابه، هو ما هو كتبنا نحن ولا مشايخنا، لكن أرشدك إلى كتابه شهيد المحراب، فقرأ وانظر فيه. وأما مصطفى وأما المودودي فإنه يقول: والثورة الإيرانية ثورة إسلامية، والقائمون عليها شباب تربوا في المدرسة الإسلامية أو في الجماعة الإسلامية، ويجب على المسلمين جميعا أن يقفوا خلفها ويدعموها. هذا المودودي، عرفت؟ وتفضل معي أريك إياه، موجود عندي في موقف علماء المسلمين، هو في الحقيقة موقف علماء الإخوان المسلمين في الشيعة والثورة الإسلامية، تعال أوريك. فهنيئا لك حينئذ بالمودودي. وأما مصطفى السباعي فتعال أريك مجلة حضارة الإسلام التي داس الدين فيها وأذله وأهانه، ولكن الله سبحانه وتعالى معز دينه، فأذله لليهود وللنصارى وللمجوس وللعلمانيين وللقوميين وللنصيريين وللدروز وللشيوعيين. وقد أعطيت إخوتي في تسجيلات ابن القيم صورة منها، فارجع إليها ترى كلام السباعي في معركة الدستور في حينه يوم أن كان مع الانتخابيين في سوريا، وتعرف من قلم مصطفى السباعي موقفه، فهنيئا لك حينئذ بمصطفى السباعي. نعم. وإذا كنت تريد الأدلة فأنا ذكرت لك الأدلة. نعم. لأن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا نأخذ على كل شخص أو أي شخص إلا منه، إما مما كتب وإما مما نطق، لأن الناس اليوم ضعف الحفظ عندها، والنقل لا تأمنه، لأن الإنسان يمكن يغوي بالمعنى فيحرف يزيد يبدل ينقص، فحينئذ تقع في حرج. لكن تعال أنا أعطيك من كتب هؤلاء القوم، فإن قلت لعل حينئذ ما عاد بيني وبين الكلام. نعم.
هذا طبعا كان إنكار موسى، يقول هل ردودكم على الذين يطوفون بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرافضة عندكم في المدينة؟ ما أدري
ماذا ترى هذا، ماذا يقال له؟ أولا يا أخي، إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد يا عباد الله له حرمته. الآن من أجل أشخاص يهان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أشخاص، فلا تنسب إليه إلا الساعة، ولا يذكر إلا بالشرك، ولا يذكر إلا يا كذاب. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأشرف وأطهر، يا كذاب. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حمى الله قبر رسوله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، يا كذاب. أنت لقنت هذا، لا تعرفه، ما تعرف الحقيقة. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشرك ويطاف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. مسكين أنت، ما تفهم النصوص ولا تعرف إجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله وماذا حمى الله به رسوله حيا وميتا. نعم، الشيعة يأتون إلينا، وانت بعد عندك الشيعة هنية وش سويت لهم؟ ولكن لله الحمد عندنا مقموعون مقهورون، إن كان هكذا فعندك مثلنا، إحنا وياك سوا، لما تعيرنا بما هو عندك؟ إذا كنت هذا تعتبره تعيير، أنا ما أعتبره تعيير، هذا من ابتلاء الله جل وعلا، من الابتلاء. ولله الحمد الرافضة عندنا مقهورون في المدينة، هل رأيت الرافضة هم اللي يصلون ابنا يأمون في مسجد رسول الله؟ مسكين أنت، ولكنك لقنت فتلقنت. أنا أشتد على مثل هذا لأنه يسيء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد رسول الله له احترامه، لا يذكر إلا بالساعة. ربما الآن بعض الإخوان يقول ليش تتكلم بهذا الكلام؟ طيب ما عظم في نفس هذا الرجل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما ينسبه إلا إلى الشرك وأنه يطاف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله قد حمى هذا القبر وقد حمى هذا المسجد من أن يدنس، فله الحمد سبحانه وتعالى أولا وآخرا. أما كلامنا على الروافض فنحن ولله الحمد نفتي بعدم جواز رد السلام عليهم إن سلموا، فضلا عن ابتدائهم بالسلام الذي هو سنة، كما خرج ذلك الإمام الخلال في السنة، وخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، أن شخصا قال للإمام أحمد يا أبا عبد الله أرأيت لي جار رافضي أفأسلم عليه؟ قال لا، ولا ترد عليه إن سلم. ونحن ندين الله بهذه الفتوى. لكنك مسكين جهلت، فلما جهلت جئت بهذه العجائب. هل سمعت لنا في الروافض؟ هل سمعت لنا في الشيع؟ نحن نحارب دعوة من ذكرتهم وسميتهم مفكرين، ولأنهم يدعون إلى التقريب بيننا وبين الرافضة، فلكن ما نرضى بكلامهم في التقريب بيننا وبين الرافضة، وننتقدهم في التقريب بيننا وبين الرافضة، كيف نسكت على الرافضة؟ مسكين هذا.
يقول ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟
ما بينهم فرق؟ المنهج والعقيدة.
يقول لماذا تتكلمون وتطعنون في عبد الرحمن عبد الخالق وتنسبون له قولا رجع عنه في شريطه كشف الشبهات.
خليه يمشي رحبه. أظن الأشرطة التي تدور الآن من المشايخ معروفة. نعم.
يقول بعض الشباب عندما تكلم الشيخ ربيع على سلمان العودة أنه أقران.
ولو كانوا أقران، الجرح والتعديل حصل من الأقران، لكن هل الحق مع هذا ولا مع ذاك؟ الحق مع صاحب الدليل، سواء كانوا أقران ولا هم أقران. الذين جرحوا وعدلوا جرحوا معاصرين لهم فعمل فيهم، ويقولون بلدي الرجل أعلم به من غيره وعصريه أعلم به من غيره. فلو كانوا أقران أن تطلب الدليل هل الحق مع فلان ولا مع فلان. نعم.
ما مدى مشروعية تعلم فقه الواقع، وهل يترك للعلماء دون طلبة العلم؟
أنا ما أدري إيش هو فقه الواقع. أنا أسألكم أنتم الآن، ما تدرون إيش اللي يدور حولكم في الكويت؟ ما أظن واحد إلا ويعلم اللي يدور حوله، الجمعيات وش فيها وما فيها، وش اللي صاير على الكويت، وش اللي مبصاير، واليوم الحرارة مرتفعة ولا مرتفعة، وش الدينار وش صاير عليه، اتفاقية هل وقع صدام معنا ولا ما وافق، كله تعرفونه. يدخل فقه الواقع عليك رغم عنك في بيتك، جرائد، مجلات، رادو، تلفاز، حلو فقه الواقع. وش فقه؟ ما أظن الآن عجوز إلا وتعرف البوسنة والهرسك وتسمع بأخبار البوسنة والهرسك. حتى بعض الشياب يقول وش الهرسك ذا، من كثر ما سمع ما يعرف ينطقه، ومع ذلك سمع وش الهرسك ذا، وش الهرسك، ما يعرف الهرسك، ما يعرفه، مع ذلك فكت أذنه هذه. فما في إنسان لو يعرف الواقع ولله الحمد. لكن أنا ما سمعت بكلمة اسمها فقه. فقه يبغونه علم مستقل اللي بيجعل له أصول واركان إلا من أحداث الخليج، وهذه من طرائق الحزبيين والتنظيم السروري، أرادوا بها أن يهدموا فتاوى العلماء وأن يرموهم بأنهم لا يعرفون الواقع، وطلعهم أجهل خلق الله بالواقع. وعلماءنا اللي أفتوا بجواز الاستعانة في وجه صدام ورجوع أهل الكويت ولله الحمد، ورجوع الكويت ولولا فضل الله ورحمته ثم الفتوى ما جئتكم الآن هنا وحاضر عندكم ولا ما عدتم إلى بلادكم. بالله بفتوى من؟ بفتوى اللي قالوا لكم يجوز أن تستعينوا بالكفار تطردون المجرم هذا، ولا بفتوى اللي قالوا لا ما يجوز الاستعانة؟ فصدام جالس للحين، دجالين هؤلاء. إذا جاء وقت الواقع اللي يجب أنهم يعرفونه يغضون الطرف عنه ويصبحون من أجهل خلق الله في الواقع، بل بلداء يرسبون، وحتى في الدور الثاني اللي اختبر ما نجحوا فيه، وإذا أرادوا رفعوا فقه الواقع. هؤلاء ما يعرفون فقه الواقع. نعم.
يقول البعض أنه لا دعوة إلا بتنظيم وإمارة وبيعة.
أيوة.
يستدلون بقول عمر إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا بإمارة.
طيب هذا هل وجد فيه لا دعوة؟ خلاص يجيبها الأثر. نعم. يزيدون في الآثار من عندهم حتى توافق ما هم عليه. يكفي هذا من الوضع لموافقة الأحزاب السياسية، من الوضع في الحديث. هذا من الوضع في الحديث، أن يوضع في الحديث لتأييد نحلة سياسية، هذا هو منه. لكن الخوارج سابقا ما كانوا يكذبون، والآن صاروا يكذبون. نعم. يزيدون في الآثار لتوافق وتؤيد دعوة. ما الأثر؟ ما فيه لا دعوة. نعم.
يسأل يقول هل كل من وقع في البدعة مبتدع وكذلك الكفر، أم هناك تفصيل؟
هذا أيضا أنا أحيله واسأل فيه شيوخنا الأئمة الكبار، لأن الكلام مني لا يحسن، وحتى لو تكلمت بما أعرف إن شاء الله أنه كلام أهل العلم لا يتقبل مني، فأرجو أن الأخ هذا يرفعه إلى علمائنا وأئمتنا الذين بفتواهم الواقع في القلوب. نعم.
يقول سائل كيف نوفق بين قول الرسول في الحديث كلمة حق عند سلطان جائر وطاعة أولي الأمر؟
كيف
نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث كلمة الحق عند السلطان جائر وطاعة أولي الأمر؟
يعني أهل الجور. هذا قوله كلمة حق عند سلطان جائر المراد بها الإنكار عليه، ويقول عنده في حضرته مو تروح تقفل على نفسك بابك وتقعد تجعجع، لا، كن شجاع، روح عنده وقل عنده، لأن يفسر هذا أعظم الشهداء عند الله رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. هو تروح تطقطق في بيتك وتقفل عليه في الأبواب، هذا هو، هذا معناه. وأما أن طاعة أولي الأمر فليس بين هذا الحديث قوله كلمة حق عند سلطان جائر وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، ليس بينهما تعارض ولله الحمد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم يستأثرون كما في الحديث المتفق عليه، إنكم ستلقون بعد أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: كيف بكم إذا أدركتم أمراء يطلبونكم، إنه سيكون فيكم أمراء يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. يعني تكون عندهم مخالفات، تكون عندهم مخالفات. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ويقول: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم وأمرنا بالصبر، قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم أنتم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، كما في صحيح مسلم: في الأمراء الذين يطلبوننا حقهم، يعني من السمع والطاعة، ويمنعوننا حقنا، يعني من الدنيا ومما يجب لنا عليهم من أن يقوموا فيه بين الرعية بالعدل والقسط ونحو ذلك. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم أنتم، فإن الله سائل عما استرعاهم. فالرسول أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتنازل عن حقنا في سبيل ماذا؟ في سبيل الإبقاء على وحدة الكلمة، وفي سبيل المحافظة على قوة المسلمين، لأن المسلمين ما دام لهم سلطان فإن عدوهم يخافهم، وتكون الطرق محمية مؤمنة، والحرمات كذلك، والأموال كذلك، والأنفس كذلك، والأعراض كذلك، نحو ذلك. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتنازل عن حقنا الشخصي في لقاء المصلحة العامة التي ذكرنا: تأمن السبل، الأموال تصان، الأعراض تصان، الدماء تصان، الدين يحمى. فهذا هو، هذه مصالح عامة، لو قام كل شخص وطالب بحقه وهذا يخرج من هنا وهذا يخرج من هنا حصلت الفوضى، ولو حصلت الفوضى وذهب السلطان أصبحت الطرق مخوفة، والأموال منهوبة، والأعراض منتهكة، والدماء مهراقة. فإن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. من يقول هذا القول؟ من يقوله؟ العميل مباحث؟ لا، يقوله الإمام المجاهد عبد الله بن مبارك رضي الله عنه. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. انظروا، أضرب لكم مثال: لبنان يوم قبل أن تقف الحرب وش كانت فيها؟ ما تأمن على حالك. فالحاصل بارك الله فيكم، الإمام السلطان الخليفة وإن كان جائرا لكن مفسدة جوره أخف من مفسدة الخروج عليه، وتحصل هذه المفاسد كلها: قطع السبل، انتهاك الأعراض، سرقة الأموال، إراقة الدماء، تخويف الناس، تعطيل الشعائر، أحكام الدين، لا جمع ولا جماعات ولا أعياد، ثم تعطيل أحكام الدنيا، تقف المصانع، المعامل، المزارع. من ذا الذي سيخرج في الحرب؟ لكن هذا المساكين ما يفهمون هذه الأشياء، ما يفهمون، تغيب عنهم هذه المسائل كلها. لماذا؟ لأنهم غابت عنهم السنن النبوية والأخبار المصطفوية، والذي يغيب عنه مثل هذا ما يكون حينئذ إلا لعقله، نعم، لضعف عقله. أو لجهله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا يقول: أنا مبتلى بمعصية، أنا شاب ملتزم والحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يقول: أنا شاب والحمد لله ملتزم والحمد لله، ولكن ابتليت بمعصية وحاولت إزالتها فلم أستطع، فأرشدني جزاك الله خيرا كيف أتخلص من هذه المعصية، كيف الطريق، وهل هناك دعاء بهذا خاص؟ أقول: أكثر من الدعاء أولا والتضرع والاقتراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، إلجأ إلى الله جل وعلا. أكثر من الدعاء أن يخلصك مما أنت فيه، ابتهل أكثر من ذلك، ابتهل إلى الله جل وعلا أن يحميك وأن يحفظك وأن يقيك الشيطان ووساوس الشيطان. واقرأ: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وأكثر من الدعاء والتضرع والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وعليك بالكثار من قراءة القرآن وملازمة ذلك، وعليك أيضا بالصيام، فإنه لا شك يضيق العروق التي يجري فيها الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فعليك بالصيام، فإنه يكثر الشهوة ويضيق على الشيطان مجاريه. والله سبحانه وتعالى يتولانا وإياك، ونسأله جل وعلا أن يحمينا وإياك بحمايته، وأن صلى الله وسلم وبارك على